سوف يبقى في يديك.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، استهلها بالعناوين. وزير الخارجية السوري فيصل المقدادي يصل طهران في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه. إصابة 5 فلسطينيين بينهم طفل برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في نابلس والقدس المحتلة. تجدد المعارك بمحافظة أبيان جنوب اليمن بين ميليشيات مدعومة من الإمارات وأخرى من السعودية. تفاصيل النشرة. وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى العاصمة طهران في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصب وزير الخارجية. وكان في استقبال المقداد في مطار طهران مستشار وزير الخارجية الإيراني مير مسعود حسينيان، إضافة إلى موظفي السفارة السورية. وسيلتقي المقداد اليوم نظيره الإيراني محمد جواد ظريف لبحث آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة والعلاقة الثنائية بين البلدين. يذكر أن فيصل المقداد كان نائبا لوزير الخارجية السورية الفقيد وليد المعلم قبل وفاة الأخير في 16 من الشهر الماضي. حذر سفير إيران الدائم في الأمم المتحدة من تحول مجلس الأمن الدولي إلى أداة بيد الولايات المتحدة. وخلال كلمته في جلسة للأمم المتحدة أكد مجيد تخت روانجي مواجهة مجلس الأمن تحديا كبيرا في شرعيته بسبب ضعف أدائه والقرارات غير الشرعية فضلا عن تجاوزه للقوانين. وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن هذه المؤسسة الدولية تخضع بشكل عام لهيمنة الدول الغربية، مشيرا إلى استغلال بعض الأعضاء الدائمين أداء المجلس لصالحه. ولفت تخت روانجي لعدم وجود ممثلين عن الدول النامية في أعضائه، ما يدل على انعدام الديمقراطية في أسلوبه. كشف نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد علي فدوي أن 11 حارسا شخصيا كانوا مع العالم محسن فخري زادة لحظة الاعتداء عليه. وأضاف أن انفجار شاحنة من نوع بيكاب كان هدفه اختراق فريق الحماية الأمنية الخاص بالشهيد، وأنه تم التحكم بإطلاق النار عبر الأقمار الصناعية والإنترنت، ولم يكن هناك إرهابيون في موقع العملية الإرهابية. وأوضح العميد فدوي أنه جرى زرع كاميرا متطورة في الموقع، وأن الإرهابيين استخدموا الذكاء الاصطناعي في العملية، لافتا إلى أن نحو 13 رصاصة أطلقت نحو رأس العالم فخري زادة من دون أن تصيب زوجته رغم أنها كانت إلى جواره. من جهتي أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد رمضان الشريف أن اغتيال العالم محسن فخري زادة تم باستخدام أسلحة الإلكترونية متطورة تم توجيهها عبر الأقمار الصناعية. التفاصيل في التقرير التالي.
قوى الأمن الإيرانية ماضية في عملية الكشف عن تفاصيل جريمة اغتيال العالم النووي محسن فخريزاده، مؤكدة أنها سترد الصاع صاعين لكل من يثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء. نائب قائد حرس الثورة في إيران العميد علي فدوي أكد خلال مراسم تكريم الشهيد فخريزاده بحضور العديد من القادة العسكريين والأمنيين أن عملية اغتيال الشهيد فخريزاده تمت عبر سلاح رشاش مزود بنظام ذكي يتحكم به عبر الأقمار الصناعية وضع في شاحنة صغيرة وأطلق 13 رصاصة صوب الشهيد فخري زاده عبر هذا السلاح. العميد فدوي لفت إلى أنه كان هناك 11 مرافقا من الحرس الثوري مع الشهيد فخري زاده، وقد تم تفجير الشاحنة الصغيرة بهدف القضاء على جميع المرافقين له.
شهيد فخري زاده،
إن سلاح الرشاش الذي تم وضعه في الشاحنة الصغيرة كان مزودا بنظام ذكي يتحكم به عبر الأقمار الصناعية، ولقد استشهد فخري زاده بعد إصابته برصاصة في ظهره أدت إلى قطع نخاعه الشوكي.
العميد فدوي شدد على أن إيران تجاوزت الدفاع والردع العسكرية مع الأعداء، والآن هم يحاولون صناعة الردع معنا، مؤكدا أن أمريكا لم تعد تتجرأ على شن هجوم عسكري مباشر على إيران. المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف كشف بأنه وخلال جريمة اغتيال الشهيد فخري زاده تم استخدام معدات إلكترونية متطورة توجه بالأقمار الصناعية. العميد شريف شدد على أن الصهاينة يعلمون جيدا بأن ممارساتهم الإجرامية لن تبقى دون رد، والسنوات الأخيرة قد برهنت ذلك.
أصيب 4 فلسطينيين بجروح والعشرة بالاختناق من الغاز خلال مواجهة مع قوة الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود أن دورية صهيونية اقتحمت البلدة ودهمت أحد المنازل وبدأت بالسجوى بسكانه، فيما اندلعت مواجهة بالقرية أسفرت عن إصابة 4 من الشبان الذين تصدوا بالحجارة والزجاجات الحارقة لقوة الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت والرصاصة على الفلسطينيين. كما أصيب عدد من أهالي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بحالة اختناق جراء إلقاء قوة الاحتلال قنابل الغاز على منازلهم. وفي العيسوية بالقدس المحتلة أصيب طفل في عينه برصاص قوة الاحتلال التي اقتحمت القرية واشتبكت مع الشبان الفلسطينيين. تجددت المعارك بمحافظة أبيان جنوب اليمن بين قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات وقوة منصور هادية التي تدعمها السعودية. وأكدت مصادر عسكرية مقتل علي قاسم شريبة القيادي العسكري لقوات المجلس الانتقالي مع 2 من مرافقيه خلال المعارك التي أطلقت رصاصة الرحمة على اتفاق الرياض. وقالت المصادر إن قوة هادي حققت تقدما بعد سيطرتها على السلسلة الجبلية قرب جعار، وبدأت المعارك بعد اتهام المجلس الانتقالي قوات هادي بالتقدم إلى عدن لفرض أمر واقع جديد يلغي اتفاق الرياض، وذلك في ظل انتشار الفوضى الأمنية والاغتيالات. المزيد عن المعارك في جنوب اليمن في التقرير التالي.
تشتد المعارك في جنوب اليمن من جديد بين قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وقوات الرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي المدعومة من السعودية. معارك أطلقت رصاصة الرحمة على ما يسمى باتفاق الرياض التي أبرمته السعودية بين أتباعها ومرتزقتها في الجنوب بعدما قدمت إغراءات اقتصادية للجانبين. وأكدت مصادر عسكرية أن المواجهات المستمرة منذ يومين تجددت في محافظة أبين وأسفرت عن مقتل علي قاسم شريب القاضي، وهو أحد كبار القادة العسكريين لدى قوات مجلس الانتقالي مع 2 من مرافقيه خلال محاولتهم صد الهجوم. وأضافت المصادر أن قوات هادي حققت تقدما بعد سيطرتها على السلسلة الجبلية المطلة على مدينة الدرجاج قرب جحار، ودفع المجلس الانتقالي بتعزيزات عسكرية إلى أبين بعد مقتل عدد من قياداته الميدانية. وبدأت المعارك بعد اتهام المجلس الانتقالي الجنوبي لقوات هادي بالتقدم إلى عدن لفرض أمر واقع جديد يلغي اتفاق الرياض والعمل على إيجاد اتفاق جديد.
الشرعية الإخوانجية راهنت على أن تحسم الأمر عسكريا وأن تتقدم إلى عدن فيكون هناك أمر واقع جديد يلغي اتفاق الرياض برمته كاملا بعد اليأس من أن يحدث فرقا في الأرض وعلى الواقع. تم تسريب مثل هذا للضغط على المجلس الانتقالي بقبول اتفاق شبه جديد.
ويشهد جنوب اليمن اشتداد الصراعات السياسية والأمنية وتبادل الاتهامات بين ما يسمى بحكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي منذ أشهر في لحج وشبوة، وذلك للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المناطق الجنوبية بالنيابة عن رعاتهم في الرياض وأبوظبي في ظل التغيير الذي سيطال أبرز داعميهم في البيت الأبيض. لن يقتصر المشهد على الاقتتال والاختلافات السياسية في الجنوب، حيث يعاني الناس من أزمات اقتصادية وإنسانية عديدة. إلى جانب ذلك تزداد الأوضاع تعقيدا في ظل انتشار الفوضى الأمنية.
أنتقل إلى العراق، حيث صرح أذون في تحالف الفتح في مجلس النواب العراقي أن الولايات المتحدة لديها استراتيجية جديدة ترتكز على تعزيز وجودها العسكري في البلاد وتقليص كوادرها الدبلوماسية. وأشار فاضل الفتلوي إلى عدم نية واشنطن سحب قواتها، كما تدعي بل تسعى إلى إيجاد رأي عام لتمرير أجنداتها، مشددا على الضرورة حفاظ الحكومة على السيادة العراقية عبر الالتزام بقرار البرلمان الخاص بإخراج القوات الأجنبية. وكانت اللجنة العلاقات الخارجية النيابية أكدت بوقت سابق أن حفظ سيادة الدولة وملاحقة فلول عصابة الإرهاب ليس بحاجة إلى بقاء وحدات أمريكية في البلاد. أبرز التطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية نتابعها من خلال تقرير مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد.
أفشل الحشد الشعبي العراقي عملية إرهابية كبيرة كادت دواعش القيام بها وقتل المدنيين وإلقاء مسؤوليتها على الحشد الشعبي للإساءة إلى سمعته. وكشفت هيئة الحشد عن تفاصيل العملية الأمنية التي جرت في سامراء وأسفرت عن قتل عدد من قيادات داعش الوهابي وتدمير أنفاقا لهم، مبينا أن الدواعش كانوا يخططون لمهاجمة إحدى مناطق صلاح الدين واتهام الحشد بذلك. وقال معاون أمر اللواء 41 بالحشد قاسم القريطي أن تجمع الدواعش كان للتحرك واستهداف المدنيين في منطقة المزاريع ومن ثم اتهام الحشد الشعبي بذلك، مضيفا أنه تم تحديد الأهداف ضمن منطقة السعلو والقريبة من تل الذهب التابعة لناحية يثرب جنوبي سامراء، وقصف الأهداف بدقة عالية وقتل المجموعة الإرهابية بالكامل وبينهم قادة يشغلون مناصب مهمة بالعصابة الوهابية. على صعيد ثاني، أعلنت وزارة الداخلية القبض على 52 شخصا في منطقة الأعظمية في العاصمة بغداد من مختلف الجنسيات الأجنبية لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب. إلى ذلك قتل ضابط في الجيش برتبة رائد خلال إجازته في نادي للقمار ببغداد، فيما أفاد مصدر أمني في ديالى بإصابة ضابط كبير برتبة عميد في الجيش السابق جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل أولاده جراء خلاف عائلي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى. وأضاف أن الضابط بحال حرجة ويرقد في مستشفى بعقوبة لغرض العلاج. سياسيا، تتواصل تظاهرات المواطنين العراقيين المطالبين بحقوقهم وصرف رواتبهم أو تعيينهم لإيجاد فرص عمل، ولكن هذه المرة في السليمانية شمال العراق والتي شهدت بعض أعمال العنف. وحاولت الأحزاب الثلاثة الرئيسة في السليمانية وأربيل تقليل خلافاتها وتوحيد مواقفها بشأن مناقشتها لموضوع الموازنة مع بغداد، وانتهى اجتماعهم في السليمانية إلى الاتفاق على عقد اجتماع في أربيل الثلاثاء القادم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أكدت قيادة القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر التزامها التام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أممية. وعربت القيادة في بيان عن قلقها إزاء حشود عسكرية تابعة لحكومة الوفاق في مدينتي طرابلس ومصراتة، مشيرة إلى تعزيزات الوفاق التي أرسلت إلى خطوط التماس غرب سرت والجفرة. إلى العناوين. وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يصل طهران في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه. إصابة 5 فلسطينيين بينهم طفل برصاص قوة الاحتلال الصهيوني في نابلس والقدس المحتلة. تجدد المعارك بمحافظة أبيان جنوب اليمن بين ميليشيات مدعومة من الإمارات وأخرى من السعودية. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير. صباح الخير. ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، لكن بعد لحظات. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى مشاهير الفكر الإيراني عند 9:18، ومن ثم نقدم إليكم المصطلحات السياسية عند 9:30. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 9:35، وبعد ذلك نقدم إليكم دراسات في الكتب المقدسة عند 9:46. أحبتي، ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك ننتقل إلى القسم الاجتماعي ليقدموا إليكم دنيا الشباب، وهو برنامج مباشر عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة. قسم الأخبار مجدداً يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج عراق الرافدين عند 11:11 وعلى مدى 28 دقيقة. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عاطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 11:48، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 11:56. نهج الحياة يقدم إليكم عند 12:05. أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. أحبتنا الأفاضل، لكم مني أطيب المنى والتحايا. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم أعزائنا الأفاضل. ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الغني لنتعرف في هذه الحلقة على عالم آخر من أعلام الأدب الإيراني، وهو الشاعر الفيلسوف الإيراني الشهير ناصر خسرو، الذي عاش في القرن 5 للهجرة المصادف للقرن 11 للميلاد، ونتعرف على حياته ومؤلفاته وأفكاره. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. من نتحدث عنه هو الحكيم أبو معين ناصر ابن خسرو ابن حارث القبادياني البلخي الملقب بحجة، وهو من أشهر الشعراء والمفكرين في إيران في القرن الخامس للهجرة أي 11 للميلاد. ولد في شهر ذي القعدة عام 394 للهجرة عام 1003 للميلاد في قباديان التابعة لبلخ، وهي إحدى مناطق خراسان الكبرى. ذكر اسمه واسم أبيه في أشعاره أكثر من مرة، وذكر لقبه حجة وحجة ديار خراسان في أبيات عديدة، وهذا اللقب أعطاه إياه الخليفة الفاطمي، وهو في الحقيقة عنوانه ومنصبه الديني بين الإسماعيليين.
في بداية كتاب سفرنامة لقب ناصر خسرو نفسه بالقبادياني المروزي، وهذا الأمر دعا بعض المؤرخين أن يعدوه من أهالي قباديان في مرو، ويرى الباحثون في مؤلفاته أن نسبته إلى مرو التي ذكرها في بداية سفرنامة أو كتاب الترحال إنما جاءت بسبب إقامته في مرو، حيث أن ناصر خسرو اشتغل هناك في الديوان وكان له في مرو دار. وفي أبياته أشار ناصر خسرو إلى بلخ بصفتها وطنه ومدينته ودياره، وكان له فيها أرض وحقل وأسرة، ولهذا كان يذكرها في بعض أبياته بكل حسرة وألم.
بالرجوع إلى ما جاء في كتب ناصر خسرو يمكننا أن نستنتج أنه من أسرة اشتهرت بالفضل والأدب، عمل لدى الحكومة في الديوان الحكومي، وعاش حياة متقلبة، اشتغل منذ طفولته في كسب علوم زمانه، وبسبب حدة ذكائه وطموحه للبحث فقد درس علوما كالفلسفة، علوم النجوم، الكون، الطب، وعلم المعادن، الهندسة الإقليدية، العلوم الدينية، الرسم، الخطابة والأدب. يقول حول ذلك: كلما سمعت بنوع من العلوم هرعت إلى الأخذ والاستزادة منه.
بالإضافة إلى اكتساب العلوم المختلفة أعزائي الأفاضل، فإنه اشتغل في مصر فترة بتدريس علوم الحساب والجبر والهندسة، وبالإضافة إلى اللغة الفارسية فإنه كان يجيد اللغة العربية، وهذا الأمر بدا واضحا في أشعاره. وفي فترة شبابه عرضت لناصر خسرو أسئلة حول ما يختص بالخلقة والأمور الدينية، فاتجه إلى دراسة المذاهب والأديان المختلفة وتحمل في هذا السبيل مشاقة وصعابا جمة، ولم يكتفي بدراسة المذاهب الإسلامية لوحدها بل درس الأديان الأخرى مثل التعاليم الهندوسية والمنوية واليهودية والمسيحية والزرادشتية.
مستمعينا الأفاضل، كان هذا الشاعر لم يزل يافعا عندما أصبح متمرسا في إدارة المكاتب، وقبل بلوغه 30 من عمره سلك طريقه إلى دار الحكومة في خراسان. في ذلك الحين كانت خراسان مركز الشعراء والكتاب الذين بالإضافة إلى سعيهم لكسب الرزق كانوا يسعون وراء الجاه والمقام، وهكذا كان ناصر خسرو في بداية شبابه فقد سعى لنيل الجاه والمقام كغيره من الشعراء والكتاب، ولهذا دخل دار الحكومة في خراسان وبقي يمارس إدارة الديوان والكتابة حتى سن 43، وبلغ مناصب عالية حتى إنه وكما ذكر في سفرنامة أنه دخل بلاطات ملوك العجم وسلاطينهم كمحمود الغزنوي ومسعود الغزنوي.
لقد بلغ ناصر خسرو مناصب عليا في بلاط الغزنويين، وكان يتحكم بأعمال وأموال السلاطين ويعمل في إدارة الديوان، واشتهر بين أقربائه بلقب الأديب والأستاذ الفاضل، وكان الشاه يخاطبه بالخواجة الخطير. كان ناصر خسرو في البداية في بلخ العاصمة الشتوية للغزنويين، ونال قدرة ونفوذا وحظوة، وبعد أن سقطت المدينة بيد السلاجقة زاد نفوذه وحظوته لديهم. بعد احتلال السلاجقة لبلخ عام 432 للهجرة انتقل إلى مرو مقر حكم أبي سليمان جغري بيك داود بن ميكائيل ليعمل في إدارة الديوان، وبقي إلى ما قبل تحوله الذاتي الذي أدى إلى تحول جذري في حياته، بالإضافة إلى عمله ككاتب كان كغيره من شعراء عصره يمدح الملوك.
بعد انقضاء مدة من عمره وفي نفس الوقت الذي اكتسب فيه أنواع الفضائل، أمضى ناصر خسرو حياته في خدمة الأمراء واللهو واللعب وكسب المال والجاه، وشيئا فشيئا تغيرت أحواله وبدأ يبحث عن الحقيقة. ولهذا السبب دخل في جدل مع علماء زمانه الذين كان أغلبهم من أهل الظاهر، ولكن ذهنه المتوقد لم يخضع للتقليد الأعمى والقبول بالأمور على عواهنها. ولما لم يعثر على أجوبة أسئلته من مدعي العلم والحقيقة، بذل جهدا جهيدا للوصول إلى الحقيقة والهدوء النفسي. وربما لأجل هذا قضى سنوات من عمره في رحلات زار فيها تركستان والسند والهند، وخالط العديد من علماء الأديان المختلفة وجادلهم.
أحبتنا الأفاضل، لازلتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. و ننتقل بعد الفاصل إن شاء الله لنكمل الحديث عن ناصر خسرو القبادياني.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. سعى الحكيم ناصر خسرو للبحث عن الحقيقة وبذل في هذا السبيل جهودا جمة، وانتهى ضياع وشكوك هذا الشاعر الإيراني الشاب برؤيا رآها في شهر جماد الآخرة عام 437 للهجرة، أي 1045 للميلاد، أي في سن 43. رأى في تلك الرؤيا شخصا يشير نحو القبلة يدله على الطريق الذي عليه أن يسلكه ليصل إلى الحقيقة، وهذه الرؤيا دفعته إلى الترحال لسبع سنين. ولكي يصل إلى الحقيقة انطلق ناصر خسرو قاصدا حج بيت الله الحرام مع أخيه، فكانت هذه الرحلة بداية مرحلة جديدة من حياته.
أعزائنا، يرى المحققون والباحثون في آثاره أن الدنيا بكل جمالها وسحرها بالنسبة لرجل في الأربعين من عمره كانت تافهة وحقيرة في نظر ناصر خسرو الذي انسلخ من كل المتعلقات. كانت الحياة في عينه مليئة بالرياء والكذب والظلم، وأصبحت كريهة ومملة بنظره. لهذا قرر البحث عن المعنويات وقصد تلك الديار التي تتمتع بكل مظاهر وبواطن المعاني، وهذا ما دفعه إلى مغادرة دياره والسفر إلى بيت الله الحرام، وبقي فيها سبع سنين أدى فيها أعمال ومناسك الحج أربع مرات، وتوجه إلى مصر وبقي فيها ثلاث سنين. التقى خلال هذه الفترة بالعقلاء وأصحاب النظريات وخاض معهم الجدالات حتى اهتدى أخيرا إلى حكمة أهل الباطن، وطوى مدارج متعددة في هذا السبيل، وانتمى إلى فرقة الإسماعيلية ثم عاد إلى إيران، وشرح بالتفصيل جزئيات رحلته في كتابه سفرنامة أو كتاب الترحال.
بعد عودته إلى وطنه عكف ناصر خسرو على العبادة وترك الدنيا وابتعد عن البلاط وعمل في الخفاء على الترويج لمذهب الإسماعيلية. بسبب العقائد التي تبناها ناصر خسرو انبر البعض لمخالفته، وهذا ما أدى إلى نفيه إلى بلخ. وفي هذه الفترة ولما ضاقت عليه الحياة لجأ إلى بدخشان وحاول البحث عن مخبأ له بين جبالها، فكانت تلك المنطقة الجبلية المرتفعة قلعة احتضنت هذا الشاعر الشهير، فانعزل عن العالم ونظم الأشعار في غربته ووحدته.
حيث يقول ناصر خسرو القبادياني ما مضمونه: هبي رياح الصبا من خراساني على وحيد سجينا في وادي، دون ذنب تكالب عليه أعداء من تركي وعربي وعراقيا وخراساني. بقي ناصر خسرو يعاني من شظف الحياة حتى عام 481 للهجرة، والذي يصادف لعام 1088 للميلاد، حيث توفي وحيدا فريدا.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
المصطلحات السياسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم أعزائي المستمعين مع برنامجنا المصطلحات السياسية، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول أهم المصطلحات السياسية المتداولة في منطقتنا الإسلامية والعالم منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لا سيما تلك التي ظهرت لأول مرة في خطب وكلمات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الراحل قدس سره الشريف وقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، وأصبح من الضروري الإلمام بها والوقوف على استخدامها، خاصة ونحن نطالعها بشكل يومي من خلال الصحف وعبر محطات الإذاعة المسموعة منها والمرئية، ومن خلال كافة وسائل المعرفة والتواصل الاجتماعي.
نعم أعزائنا الأفاضل، وفي كل حلقة من حلقات هذا البرنامج ستجدون تعريفا مختصرا لكل مصطلح من هذه المصطلحات.
والآن إلى مصطلح اليوم.
السيادة الشعبية الدينية. أيها الإخوة والأخوات، في إحدى خطبه التاريخية تناول قائد الثورة الإسلامية مبدأ ومفهوم السيادة الشعبية، وقال سماحته: عندما نقول السيادة الشعبية الدينية، هذا لا يعني أبداً تركيب مفهوم السيادة الشعبية مع مفهوم آخر، أو تركيب الدين مع مفهوم آخر على الإطلاق، إن مفهوم السيادة الشعبية الذي نتحدث عنه نبع من الدين. الإسلام هو من أرشدنا إلى هذا الطريق، ومن خلال هدي الإسلام وصلنا لنظام الجمهورية الإسلامية.
وفي مجال القضايا السياسية والاجتماعية مستمعين الأفاضل، فإن التجلي الراقي لسيادة الشعب الدينية هو في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد طيلة العقود الأربعة الماضية من عمر الثورة الإسلامية، والتي تعتبر نموذجا لا نظير له. فإن الانتخابات في الجمهورية الإسلامية، سواء الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات النيابية أو انتخابات مجلس الخبراء، ومن خلال هذه المشاركة الواسعة بعضها أعلى من معدل المتوسط العالمي، والعديد منها نسبته أعلى بكثير، إنما تمثل مظهر السيادة الشعبية وتجسد السيادة الشعبية الحقيقية في البلد.
لقد تحولت السيادة الشعبية إلى تيار طبيعي وعفوي، لذلك فإن الناس في جميع أنحاء البلاد، في جميع قراهم ومدنهم، يعتبرون أن واجبهم الحضور وإدلاء أصواتهم في صناديق الانتخابات، فيشارك 72% من الناخبين، هذا أمر مهم جدا، وهذه النسبة من المشاركة هي من النسب المرتفعة جدا في العالم.
نعم، إن هذه المشاركة الواسعة في الانتخابات مستمعين الكرام هي علامة على أن السيادة الشعبية الدينية قد تكرست في البلاد، وهذا يعني أن نظام الجمهورية الإسلامية قد نجح في ترسيخ هذه السيادة الشعبية، وهذا ليس بالشيء القليل. بلد كان يرضخ لقرون متمادية تحت سلطة الحكام المستبدين والديكتاتوريين يصل إلى هذه الدرجة من مشاركة الناس في الانتخابات عبر السيادة الشعبية لإيصال مرشحيهم إلى السلطة بكل وعي وحيوية.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج المصطلحات السياسية. إلى اللقاء.
في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين الذي أنعم على الإنسان بالنطق وألهمه صنعة البيان ليكون أشرف المخلوقات وليحمل أمانة السماء إلى العالم، ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا الإمام الملهم والقائد المعلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله خزان العلم ومنتهى الحلم. قومي سلام ثم ألف تحية ممزوجة عطر المحبة والإخاء. بتحية الشعر نحييكم وأهلا ومرحبا بحضوركم في هذه الجلسة الشعرية عبر قراءة ما تيسر من شعر المديح النبوي مع مقطع من قصيدة رحيل إلى المعنى للشاعر محمد باقر أحمد جابر من لبنان. دعونا في بداية المطاف نقلب صفحات النشاط الأدبي والشعري للشاعر، ثم ندعوكم للاستماع إلى ما اخترناه لحضراتكم. أيها الأطائب، ولد شاعر لبناني محمد باقر أحمد جابر عام 1986 في لبنان. درس الرياضيات والفلسفة ومهن التدريس فيما شارك في كثير من المهرجانات والندوات، منها نهائيات كتارا في الموسم الأول عام 2016، برنامج أمير الشعراء للموسمين الخامس والسادس في دولة الإمارات العربية المتحدة 2013 و2015، كما شارك في مهرجان الشعر العربي في العراق 4 مرات، ومهرجان ربيع الشهادة العالمي 10 في العراق، ومهرجان السفير الثقافي 6. يشار إلى أنه فاز في عدة مسابقات مهمة، منها مسابقة الجود العالمية للشعر في العراق وجائزة سعيد فياض للإبداع الشعري عن مجموعته الشعرية هكذا يغني البيلسان، فيما حاز على جائزة شاعر الحسين في البحرين وجائزة سيد الأوصياء الدولية في العراق، كما صدرت له المؤلفات الشعرية ألحان الصبا وهكذا يغني البيلسان وترجمان الماء أما الآن فأنتم مدعوون لمتابعة الاستماع لقصيدة حلقة اليوم بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف.
يا خاتم الفيض الإلهي الذي رد الزمان من المشيب شبابا، الظامئون وقد رويت قلوبهم، والسائلون وما منعت جوابا، تتلو ابتسامات السماء فتستحيل شفاه من جرع العذاب عذابا، قد جئت مزدهرا فطافت حولك الآمال، إذ كنت الندى منسابا، تتأبط المعنى كتابا وارف التبيان، تزرع في العقول صوابا سيدي يا رسول الله، وتعلم اللغة ابتكار الشهد في الأسماء، لا مر فينبت صاب، يا ملهم الصحراء معنى عطرك الأبوي، يا جوريها الخلاب.
يا ملهم الصحراء معنى عطرك الأبوي، يا جوريها الخلابة. أجل مستمعين الأفاضل، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس عطر الوجود بما فيها الصحراء القاحلة فحسب، بل هو ملهم ومعلم الصحراء. كيف تستاف عطر الأبوة؟ فهو بحق جوريها الخلاب، كما يعبر الشاعر محمد باقر أحمد جابر ويضيف:
يا كعبة الوله الندي، لديك أحرمت الدموع وأودعتك طلابا، حجت إليك اليوم آهة شاعر تهدي الحروف كواعبا أتراب، يا سيد القلق المساور، إن جذب عواطفي ناجى لديك سحابا، تدري بأني يا رسول الحب لم أعشق سواك ولم أرد أحبابا، لم ألتفت للحزن بعدك، لم أصخ للضعف، لا لما خشيت صعابا، يكفي دمي عزم به أوقدته، يكفي يدي ما صافحت كذابا، ما جئت متكئا على غير الشباب في نابض لا يهجر الأحباب، وجعي حنين سيدي، وجعي حنيني، هل ستوصلني إلى وطن يثير بأضلعي تطرابا، فأراك حقا بعدها أثنى فما أحلاه حتى ألتقيك عذابا، أمطر خمور العبقرية في دمي واعصر بكأس الساهرين شراب، إني أراك سرور كل موله شغفا بأضلاع العلا منسابا، ومحلقا مهما تجاسرت الطيور تظل في لغة الشموخ عقابا، ترنيمة للكبرياء تظل، ترنيمة للكبرياء تظل إصرار الزمان بأن تظل مهابا.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى مقطع من قصيدة رحيل إلى المعنى للشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر، شاكرين لحضراتكم حسن الإصغاء وجمال المتابعة. دمتم بود.
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دراسات في الكتب المقدسة، الذي نواصل فيه الحديث عن أثر إدخال أساطير وعادات وتقاليد الشعوب المجاورة لبني إسرائيل في نصوص التوراة ذاتها، وهو أثر ضار ولا شك، وأول ضرره وقع على العقيدة التوحيدية التي ظهرت في بلاد الشرق الأدنى منذ عصر النبوات، وهو عصر بدأ مبكرا في هذه المنطقة، حيث أدى ما أضيف إلى التوراة إلى تشويه المعاني السامية لتلك العقيدة التي رفعت من مستوى الإنسان الروحي. إن الاعتراف بالاقتباس، اقتباس كتبة التوراة من آداب الشعوب المجاورة، ورد في مقدمة الطبعة من التوراة الصادرة عن دار المشرق، وهو اعتراف أملته على ما يبدو روح علمية ترى أن الاستمرار في التمسك بالمقولة التي تنسب كل ما ورد في التوراة إلى وحي إلهي هو تمسك يواجه الكثير من المصاعب العلمية التي يفرضها العقل والكشوف الآثارية التي أبانت عنها التنقيبات في أراضي هذه المنطقة التي شهدت ظهور الديانات الكبرى في تاريخ البشرية. ولا بأس مستمعين الكرام أن نكرر اقتباسنا من مقدمة الطبعة للتوراة الصادرة عن دار المشرق، حيث تقول عن استعانة كتبة التوراة بتراث وتقاليد الشرق القديم مع تكملة هذا الاقتباس، وهو: لم يتردد مؤلفو الكتاب المقدس وهم يروون بداية العالم والبشرية أن يستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تقاليد الشرق الأدنى القديم، ولا سيما من تقاليد ما بين النهرين ومصر والمنطقة الفينيقية الكنعانية. ويواصل مقدم الطبعة من التوراة وهو يشرح كلامه قائلا: فالاكتشافات الأثرية منذ نحو قرن تدل على وجود كثير من الأمور المشتركة بين الصفحات الأولى من سفر التكوين وبين بعض النصوص الغنائية والحكمية الخاصة بسومر وبابل وطيبة وأغاريت. انتهى كلام مقدم الطبعة الجديدة للتوراة، وفيه دلالة واضحة صريحة على دخول العامل البشري في نصوص التوراة، وبذلك فلا يستطيع أحد بعد هذا أن يزعم أن كل ما ورد في التوراة هو وحي إلهي كتب في التوراة كما أوحي إلى الأنبياء الكبار الذين وردت أخبارهم فيها. أيها الأعزاء الكرام، لنأخذ نموذجا من ذلكم التراث الذي استعاره مدونو التوراة من آداب أقوام الشرق الأدنى القديم، وهو قصة الحية النحاسية التي وردت في الإصحاح 21 من سفر العدد، حيث كان النبي موسى عليه السلام مع قومه في فترة الخروج من مصر، وقد نفد صبر الشعب من بني إسرائيل عندما طال عليهم المقام في البرية وتكلموا على الله وعلى موسى، وهي العادة التي ظلت ملازمة لبني إسرائيل حيث كانوا سريعي التقلب قليلي الصبر، وقد حنوا آنذاك إلى حياتهم التي كانوا يحيونها في مصر. فلنقرأ النص التوراتي: ثم رحلوا من جبل هور على طريق بحر القصب ليدوروا من حول أرض أدوم، فنفد صبر الشعب في الطريق، وتكلم الشعب على الله وعلى موسى وقالوا: لماذا أصعدتنا من مصر لنموت في البرية؟ فأنه ليس لنا خبز ولا ماء، وقد سئمت نفوسنا هذا الطعام الزهيد. فأرسل الرب على الشعب الحيات اللاذعة فلدغت الشعب ومات قوم كثيرون من إسرائيل. فأقبل الشعب على موسى وقالوا: قد خطئنا إذ تكلمنا على الرب وعليك، فصلي إلى الرب فيزيل عنا الحيات. فصلى موسى لأجل الشعب، فقال الرب لموسى: أصنع حية لاذعة واجعلها على سارية، فكل لديغ ينظر إليها يحيى. فصنع موسى حية من نحاس وجعلها على سارية، فكان أي إنسان لدغته حية ونظر إلى الحية النحاسية يحيى. تلكم هي قصة الحية النحاسية التي تشفي من نظر إليها. فلننظر أصل هذه القصة. أيها السيدات والسادة، الديانة الموسوية كما هو معروف ديانة غير وثنية ولا تصويرية، أي أنها لا تعتمد في طقوسها على نصب أصنام وأوثان في أماكن العبادة ولا أي مكان آخر، بل إن التوراة نفسها أكدت على وجوب تحطيم الأصنام لدى غزو أي منطقة محيطة بهم، كما أنها لا تعتمد الصور في ممارساتها الدينية. ولذا فإن من الغريب العجيب أن يأمر الله سبحانه وتعالى موسى كما تقول التوراة طبعا بأن يصنع أفعى نحاسية ويعلقها على سارية مرتفعة لكي ينظر إليها كل من لدغته أفعى فيشفى. وهناك تساؤل منطقي طرحه الأستاذ شفيق مقار في كتابه قراءة سياسية للتوراة، وهو: ما دام الإله حاضرا وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي سلط الحيات المحرقة، ففيما كانت الحاجة إلى حية من نحاس أو حية من حديد لإحياء من مات؟ انتهى تساؤل الراد على تلك الواقعة الغريبة، وهو تساؤل مشروع. علينا إذن البحث عن المصدر الذي انطلقت منه تلك الخرافة المرتبطة بالسحر، ولدينا من أساطير الأمم المحيطة ببني إسرائيل أثناء تجوالهم أو سبيهم في المنطقة ما يعيننا على فهم تلك الواقعة. المعروف أن الحية الشيطانية كانت موجودة في النصوص المصرية القديمة، وقد وجد الشيء الكثير عنها في البرديات المصرية، كما أن شارحي التوراة في طبعتها الجديدة قد علقوا على واقعة الحية النحاسية الواردة في سفر العدد تعليقا مفيدا يعتمد على الكشوفات الأثرية، فلنستمع إليه. مستمعين الأعزاء لهذه القصة، ويقصدون قصة الحية النحاسية، علاقة بمناجم نحاس عربة، وهو الوادي الممتد من البحر الميت إلى خليج العقبة، كما يطلق هذا الاسم أيضا على الغور بكامله بما فيه وادي الأردن. فللقصة إذن علاقة بمناجم نحاس وادي عربة، حيث كانوا يستغلون هذا المعدن في القرن 13 قبل المسيح، وقد عثر في منيا التي تسمى الآن تمنة على عدة حيات نحاسية صغيرة كانوا يستعملونها، ولا شك للاحتماء من الحيات السامة. ومنطقة عربة المنجمية هذه هي على طريق قادش في العقبة. انتهت الحاشية الواردة تعقيبا على موضوع الحية النحاسية، ونقول أيضا أن معاناة بني إسرائيل من الأفاعي خلال إقامتهم في الصحراء بعد خروجهم من مصر بقيادة النبي موسى عليه السلام، هو الذي أوحى لهم بصنع الأفاعي النحاسية التي كانوا يستخدمونها كرقى تحميهم من الأفاعي الحقيقية التي كانت تؤذيهم. واتخاذ بني إسرائيل تلك الأفاعي النحاسية كدرع واق من الأفاعي الحقيقية، على الرغم مما فيه من وثنية وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى لصد ذلك الحيوان المؤذي ممكن وقوعه لديهم، خاصة وأنهم كانوا محاطين بأمم كانت الأفعى في تراثها شيطانا مؤذيا، إضافة إلى أن عبادتهم للعجل الذهبي المسبوك على حياة النبي موسى عندما غاب عنهم لمناجاة ربه تجعل من استعانتهم بالحية النحاسية لصد الأفاعي المؤذية أمرا ممكنا. إضافة مهمة أخرى هي أن النص العبري قد استخدم كلمة سرف التي ترجمها مترجمو التوراة إلى العربية بكلمة لاذع، فقالوا الحيات اللاذعة. والحقيقة أن كلمة سرف كما في سفر أشعياء تعني الحية المجنحة أو التنين، واسم السيرافيم مشتق من هذا الأصل أي سرف، ولذا فإن التنين هو المقصود بالقول إن صورة أفعى وضعت على سارية وكانت تعرض على كل من لدغته الأفاعي الحقيقية.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.